ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة سنتطرق إلى سؤال أصبح يطرح كثيرا في الآونة الأخيرة في المجال السياسي والاجتماعي في السودان، وهو سؤال القبلية والانتماء القبلي، حيث أصبح من المعتاد أن يسألك الناس جنسك شنو وإنت جاي من وين، بل أن البعض يدعي أو يقول بأن بعض الوزارات وبعض المؤسسات الدولة وبعض الشركات لا يمكن أن تعمل فيها إلا إذا كنت من أصحاب انتماء محدد، وأن هناك بعض الانتماءات القبلية يتم إقصائها من بعض الوظائف وبعض المؤسسات. سؤال شائك فيه كثير من التعقيدات، نحن سنحاول أن نتعامل معه من منظور علمي حيادي دون انحياز لجهة ما أو لقبيلة ما، ودون أن نكون ضد أحد. نحاول أن نحلل هذه الظاهرة، نعود إلى أصولها، ونحاول أن نستقرأ المستقبل السوداني من خلال تطورات هذه الظاهرة. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد النعمان. والأستاذ محمد النعمان هو كاتب وناشط حقوقي مختص في القانون الدولي وفي قضايا الثقافة السودانية. أستاذ محمد النعمان، أهلا بك وشكرا على موافقتك على المشاركة في هذه الحلقة الشائكة.
ألف مرحب أستاذ الرشيد، وعبر بحيي مستمعي راديو دبنجا، وأرجو أن نتمكن يعني من إلغاء بعض الضوء على هذه المسألة الشائكة فعلا.
طيب، يمكن يا أستاذ محمد، يعني أنا بدخل في الموضوع مباشرة، ما سبب عودة القبيلة والانتماء القبلي إلى الواجهة في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي في السودان اليوم؟
في الحقيقة أستاذ رشيد، القبيلة هي واحدة من حقائق البنية الاجتماعية في السودان، ظلت موجودة وفاعلة عبر تاريخنا، يعني ما أمر جديد. اللي حصل إنه القبلية مش القبيلة نفسها هي اللي تصاعدت وتأيرة وأفضت إلى نتائج الآن سادت المشهد السياسي والمشهد العسكري في السودان. لو رجعنا لتاريخنا شوية عشان نخلق فهم أوسع، بنشوف إن سجلاتنا سجلت نزاع قبلي سنة 1932. بعد 24 سنة من هذا النزاع اللي هو في سنة 56، وده عام استغلال السودان، تم تسجيل حالة واحدة كانوا أطراف الميدوب والزيادية والكبابيش. الحالة الواحدة في 56 بنلاحظ مع مسيرة الدولة السودانية، دولة ما بعد الاستغلال، بدأت الوتائر تزداد. في الستينات كان عندنا 7 صراعات تقريبا، في السبعينات عندنا 6، في 89 عام انقلاب الإسلاميين على السلطة في السودان كان في حوالي 4 نزاعات، في 91 لوحده كان في 6 صراعات قبلية، وبعدها الوتيرة بدأت تصاعد بشكل مرعب. يعني لو بس مسكنا غرب السودان وحده بنكتشف انه يعني ما في قبيلة يمكن ما طالتها هذه الصراعات الدموية. يعني لو حاولنا نضرب مثل، قبيلة الرزيقات مثلا دخلت في صراع مسلح مع المعالية ومع البني حسين والبني هلبة والهبانية والمسيرية وغيره. البني هلبة نفسهم دخلوا صراع مسلح مع الهبانية والقمر وغيره. حتى الصراعات امتدت الى الافخاذ او بطون خشوم البيوت، يعني زي ما شفنا عند المسيرية ما بين أولاد هيبان أولاد سرور، بين الزيوت وأولاد عمران، وفي جبال النوبة شفنا ما بين والي وكتلة. النماذج كثيرة جدا. وأذكر أنه في قبل حوالي 3 شهور في مايو قرأت خبرا عن إنعقاد مؤتمر للنزاعات القبلية ومستقبل السلام الاجتماعي في السودان. المؤتمر ده تم عقده في الجامعة الإسلامية. المؤتمرين زعموا أنه ضحايا الصراعات القبلية في السودان تجاوز 250,000 خلال 3 سنوات الأخيرة، ده بالإضافة ل2.5 مليون تم تهجيره. شخصيا ما عندي يعني تأكيدات للإحصائية ودقتها، ولكن ذكرتها عشان يعني أقول إنه في حاجة لقرع جرس الإنذار. في أعداد كبيرة جدا من الناس بتموت بسبب هذه الصراعات، ودموية هذه الصراعات هي اللي جعلت موضوع القبيلة الآن يعني على رأس قضايانا كسودانيين، وجعلتها طاغية على المشهد السياسي والعسكري في السودان. المؤتمر المذكور للأسف حصر تفسيره للظاهرة في مسألتين، يفتكرين أنه غياب الدولة، وأغلب يعني أو عدد كبير من الناس لما يقولوا غياب الدولة بيتكلموا عن يعني ضعف أو انعدام مهمة الردع الرسمي من خلال الجيش والبوليس وخلافه، بيفتكروا أنه غياب الدولة زايد ما سموه هم تغييب السياسة، يعني بيفتكروا أنه النظام ضيق العمل السياسي وحرم السودانيين من التمتع بالانتماء لأحزاب سياسية وممارسة نشاطهم بشكل حر، وبالتالي اضطروا اضطرارا للعودة للانتماء القبلي. المشهد عموما الاجتماعي والسياسي في السودان الآن أصبح مرهون بمواقف القبائل، مواقفها السياسية، وفي نفس الزمن من موقف النظام من هذه القبائل.
طيب أستاذ محمد، أنا داير أخذ يعني من موقف النظام وموقف القبائل لأسألك سؤال آخر. هل القبلية في السودان هل هي سياسة مخططة مقصودة لذاتها تصعيد المشاعر القبلية والنعرات القبلية، أم أنها نتيجة جانبية غير مقصودة لسياسة اتبعتها الحكومة والجهات الرسمية؟
نعم، حقيقة استيلاء الإسلاميين على السلطة في السودان هو بيشكل نقطة تحول عميقة جدا في تاريخنا العام كسودانيين وفي ما يتعلق بتاريخ القبيلة على وجه الخصوص. في العجالة دي بذكر ثلاثة أسباب أو ثلاثة عوامل متداخلة هي اللي دفعت بالسودانيين دفعا للعودة لقبائلهم والاحتماء بسلطة القبيلة. السبب الأول في نظري إنه الإسلاميين كأصحاب أيديولوجيا وأيديولوجيا أممية وعالمية، للأسف تراثهم الفكر كله لم يحفل بالدولة الوطنية، لم يفكر في أوضاعها ولم ينشغل بمعضلاتها، وبالتالي ما عنده حلول لها. الدولة الوطنية بالنسبة للإسلامي هي مجرد عتبة مؤقتة في طريقهم لأنهم يبنوا أمة إسلامية، والأمة الإسلامية هي عابرة وما عابرة للحدود الوطنية، وبالتالي نظرة للدولة الوطنية باستمرار كانت اعتبار هذه الدولة عامل يعني معيق أكثر مما أنه عامل مساعد في طريق تحقيق تصورات الإسلامي وأحلامه. الأيديولوجيا دي مش بس أوقفت الاستمرار في مشروع بناء الدولة الوطنية اللي هو كان أصلا هش، لكن صفحته تماما. وفي مستوى تاني الأيديولوجيا الإسلاموية دي أضعفت الشعور الأول الحس الوطني عند الناس. العامل الثاني المهم جدا إنه الإسلاميون بعد سيطرتهم على جهاز الدولة يتبنوا برامج اقتصادية وسياسية وإدارية وأمنية كلها تكاملت وتكاتفت لأنها توصلنا لما نواجهه الآن اللي هو تضييق دائرة الانتماء القومي وحشر الناس حشرا في قبائل. النظام تبنى اقتصاد السوق، اقتصاد متوحش جدا وقايم في نفس الزمن على الفساد مطلق، أهمل التنمية وحتى صفوا مشاريع اللي وجدوها قايمة زي مشروع الجزيرة. في نفس الزمن الجماعة الحاكمة اعتمدت على القبيلة كمعيار للمحاصصة السياسية، حتى داخل تنظيمه نفسه يعني تستطيع أن تضعط أو تهبط بناء على قبيلتك. النظام أيضا إداريا شكل ولايات كاملة مبنية على المعيار القبلي، واستخدم القبيلة زي ما قلت في مقدمتك كمعيار للوظيفة العامة، يعني السودانيين تمت مطالبتهم أو فرضوا عليهم إنهم يضعوا أسماء قبائلهم على الأوراق الرسمية، ولا تستطيع أن تحصل على وظيفة إذا كانت قبيلتك ألف أو باء إلى آخره. الحاجة المهمة أيضا من ضمن هذه البرامج إنه الإسلاميين صفوا زي ما صفوا الإدارة صفوا أيضا الجيش، واضطروا في النهاية إلى يعني تشكيل ميليشيات قبلية. هذه العوامل كلها اللي العامل الثاني اللي بيتمثل في البرامج وضعت مسألة القبيلة في المقدمة. والعامل الأخير الثالث اللي هو زي ما نحن بنعرف إنه الإسلاميين وصلوا للسلطة عن طريق الانقلاب، يعني ما كانوا خيار طبيعي، نتج بشكل طبيعي عن إرادة الشعب السوداني، لكنه يعني أمر فرض من على الفوقية دي اضطرت الإسلاميين لأنهم يحافظوا على سلطتهم عن طريق العنف، وهو عنف قهر غير مسبوق في تاريخ السودان حقيقة. لسوء حظهم وسوء حظ السودانيين أيضا، صراعاتهم بعد وصولهم للسلطة يعني استفحلت، وفي النهاية أفقدتهم مكلفتهم القاعدة الاجتماعية الأيديولوجية اللي كانوا معتمدين عليها، قاتلوا بها الجنوب جنوب السودان وقاتلوا بها الآخرين عشان يحافظوا على سلطتهم. انهيار القاعدة الاجتماعية الأيديولوجية دي البديل لها كانت القبيلة، كانت هي موجودة من بداية المشروع، ولكن كانت على الأقل مستواه تحت شعار أكبر منها اللي هو شعار الإسلام.
طيب
سبب الممارسة إنه نعم
يعني أنا دار أنتقل طوالي، إذا القبيلة أصبحت يعني الأداة التي يرتكز أو العصا التي يرتكز عليها النظام في بقائه، هل يمكن أن نتحدث عن دور سياسي للقبيلة الآن وتاريخيا أيضا في السودان؟
نعم، القبائل لعبت دور سياسي معتبر طيلة تاريخنا كسوداني، يعني من ما سيطر الخليفة عبد الله التعايشي أو المهدي نفسه على الخرطوم باعتباره أول سوداني يخدع السودانيين غيره من السودانيين لسلطة مركزية، الدور السياسي موجود للقبائل. بنعرف إنه المهدية وخاصة على الخليفة عبد الله التعايشي هجرت قبائل كاملة لمدرمان، والمقصود من تهجيره هو إيجاد احتياطي يعني قبلي لأغراض السند السياسي. لو قفزنا بسرعة، الإنجليز تبنوا خلال الحرب سنوات الحرب العالمية الأولى سياسة رسمية المقصود منها هو إعلاء شأن القبيلة، ومن خلال تدعيم سلطة رموزها وقياداتها وكذا. في البداية الإنجليز كان عندهم يعني مهمتين، المهمة الأولى هي إنهم يبعدوا العنصر المصري من السودان، والمهمة الثانية إنهم يحدوا أو يقللوا من نفوذ الطرق الصوفية، لأنه ببساطة كان أغلب اللي ادعوا المهدوية والعيسوية وكذا طلعوا من هذه الطرق. بعد ثورة 24 ظهر عامل ثالث أو سبب ثالث اللي هو ظهور القوى الحديثة، وكل الثلاثة دي كانت بشكل بالنسبة للإنجليز يعني تحديات. الحل اللي وصلوا له هو إنهم يدعموا القبيلة وقياداتها ضمن استراتيجية لمواجهة هذه التحديات الثلاثة، وبالتالي الإنجليز أصدروا قوانين زي المحاكم الأهلية والحكم اللامباشر وغيره، اتخذوا تدابير كثيرة جدا عشان يدعموا القوى القبلية ضد بقية القوى الاجتماعية. بعض الإنجليز بنعرف أنه طائفة أو قبل حتى الإنجليز طائفة الأنصار والختمية اعتمدوا وساروا في نفس الطريق، اعتمدوا أيضا على بناء تحالفات قبلية عشان يديروا بها صراعاتهم السياسية ويصلوا بها السلطة. استمرت المسألة في سنوات حكمهم إلى أن جاءت مايو. في مايو كانت في محاولات أنه النظام يشد من سلطة القبائل، وبنعرف أنهم أصدروا قوانين يعني زي قانون الحكم المحلي وتبنوا مشاريع تنمية ساهمت في إضعاف علاقة الفرد بقبيلته إلى آخره، لكن للأسف هذه التدابير تم التخلي عنها سريعا. زي ما ذكرت أنه علاقة السياسة بالقبيلة حقيقة وصلت عصرها الذهبي على يد الإسلاميين مرة أخرى. ذكرت يعني بعض المؤشرات في جاتي على سؤالك السابق، لكن أضيف حدث غيره. عمر البشير رأس النظام وهو بيخاطب مواطني نيالة كان بينعي على فاروق أبو عيسى على اعتبار انه قائد قوة الاجماع وكده، انه كان بيقول هل معه قوة سياسية واجتماعية مؤثرة او حزب او قبيلة او نغالة. الفكرة دي بتعني انه رأس النظام بيفتكر انه القبيلة هي احد او مصادر استمداد السلطة السياسية، وبالمناسبة ده نفس الكلام اللي قاله حسين شريف في حضارة السودان ضد علي عبد اللطيف. الان القبيلة بتلعب دور سياسي حقيقي، وحتى صراعات الإسلاميين داخل تنظيمهم بيتم يعني حسمه من خلال إنه فلان ده منتمي لأي قبيلة، وبتلقى سند من أي جماعة قبلية.
فاصل قصير ونعاود الحديث مع الأستاذ محمد النعمان الناشط الحقوقي وأخصائي القانون الدولي والمختص في قضايا الثقافة السودانية. Oh,
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، ونواصل الحديث عن موضوع القبيلة مع الكاتب والناشط الحقوقي ومختص في القانون الدولي الأستاذ محمد النعمان. كنا نتحدث عن الدور السياسي للقبيلة، ولكن للقبيلة الآن أيضا دور عسكري. أستاذ محمد النعمان،
صحيح صحيح، لديها يعني دور عسكري واضح وحاسم كمان، وفي الحقيقة الدور ده أيضا ما جديد، يعني القبيلة باستمرار تم استخدامها من السلطة المركزية على تقريبا امتداد تاريخ السودان في أن تكون أداة عسكرية. بنعرف الدور اللي لعبته القبائل في المهدية، رغم أن المهدية اعتمدت على الرابطة الدينية واستحثت يعني السودانيين لمحاربة الأتراك باسم الإسلام، لكن القبيلة كانت موجودة تحت الألوية العسكرية بتاعتها، لكن بشكل واضح أيام الخليفة التعايشي، وبنتكلم عن التعايشي باستمرار لأنه هو رجل الدولة المهدية الحقيقي. يعني المهدي توفي خلال أو بعد شهرين من سقوط الخرطوم، فإرث المهدية كله على يد الخليفة عبد الله التعايشي. على أي حال، التعايشي استثمر القبائل في مواجهاته ضد السودانيين أنفسهم. يعني ممكن أضرب مثل بتعايش أنفسهم اللي هي قبيلة الخليفة، لما بدت منها يعني بوادر تمرد، الخليفة اعتمد على الرزيقات والهبانية والبني هلبة، خطهم تحت إمرة عثمان آدم أحد قواده، ودفع بهم ضد التعايشة، وأيضا يعني استخدم بعض يعني شقصص، استخدم قيادات قبلية عشان يحسم قيادات أخرى في نفس القبيلة زي ما عمل للجمر والتامة. بالنسبة للإنجليز الوضع استمر، يعني برضو بنوا تحالفات قبلية، بنعرف إنهم مثلا جندوا الدينكا لإخماد تمرد النوير، لكن في حادثة واحدة أنا حقيقة لو سمحت لي أجيب فيها، لأنه عندها دلالة قوية جدا وبتحمل جينات المسائل اللي بنشوفها اليوم. أيام حكم الإنجليز في سنة 21، وده بيعني إنه بعد حوالي 4 سنوات من ضم دارفور، في شخص اسمه الفتي عبد الله السحيني ادعى إنه عيسى ابن مريم وأعلن تمرده ضد الإنجليز، عمل له قوة من 6000 مقاتل وهاجم مدينة نيالة. القوة دي كانت مكونة في الأصل من المساليت والفلاتة. المساليت والفلاتة ديل ما دخلوا يعني ما تم تجنيدهم لمجرد إنه السحيني هو عيسى ابن مريم، ولكن لأنهم كانت عندهم ظلامات يعني مادية وفي أسباب موضوعية دفعت بهم لقبول التجنيد. الأسباب دي كانت واحدة منهم أو جزء منها إنه الإنجليز مثلا تلاعبوا في الحدود بين المساليت الهبانية، وبالتالي المساليت شعروا بالغضن. في نفس الزمن كان الإنجليز من خلال يعني الموظفين السودانيين في الإقليم يعني أخضعوا هؤلاء الناس لطرق مذلة جدا في جباية الضرائب وخلافه. المهم، بناء على هذه المظالم المساليت والفلاتة تبعوا عبد الله السحيني وهاجموا نيالة سنة 21، واستطاعوا، وده كان أكبر تمرد مسلح ضد الحكم البريطاني، استطاعوا أن يقتلوا المفتش الإنجليزي تينانت. فاللي حصل إيه بعد ذاك؟ الإنجليز كونوا دورية اسمها الدورية 99، لكن في نفس الوقت جندوا ليها قوة قبلية مساندة أيضا تتكون من الرزيقات ومن المسيرية. هذه القوة كانت مهمتها إيه؟ تسحق أتباع السحيني، وتمكنت من ذلك بالفعل في سنة 22. في سبيل ده هذه القوى القبلية ارتكبت كمية من الانتهاكات الأول والآخر لها، دمرت البيوت وعرضوا رؤوس النص المجزوزة وصادروا الماشية وإلى آخره. هذه الحادثة في تاريخنا بيشوف كل عناصر موجودة الآن. الإسلاميين أيضا جزء من تصفية الدولة الحديثة، تم تصفية الجيش ووجدوا أنفسهم مجابهين بتمرد في دارفور، فاعتمدوا على التجنيد الرخيص للقبائل وتم تسليح هذه القبائل، وبدت تلعب دور مركزي، دور عسكري أساسي مش بس في دارفور. النظام اضطر يودي حميتي مثلا شمالية أو يقاتل له في جبال النوبة ويحوله من مدينة إلى أخرى في دارفور. فبهذا المعنى القبيلة لعبت دور عسكري على مر تاريخنا، والسلطة كل ما قلت شرعيتها في الخرطوم كل ما اعتمدت على القبيلة في مواجهة خاصة المكونات الحديثة للمجتمع السوداني.
طيب أستاذ محمد النعمان، يمكن من قضايا الخلافات القبلية والصراعات القبلية دائما كانت قضية الأرض، علاقات الأرض والثروة وعلاقتها بالقبائل. أنت تحدثت مثلا عن دور القبائل والخلافات حول الحدود حولها، وهي في الأساس هي علاقات يعني مسائل عندها
يعني صلة بعلاقات الأرض كما ظهر الآن مثلا في النزاع في دارفور أو حتى في النيل الأزرق وفي جبال النوبة بعد ظهور المشاريع المروية الضخمة وظهور رجال الأعمال اللي بيستثمروا في الزراعة الآلية الكبيرة. الخلاف على الأرض ولد صراعات، هذه الصراعات استغلت فيها السلطة القبيلة.
هذا صحيح، الأرض في الحقيقة هي واحدة من المسائل المهملة، وهي في نفس الوقت واحدة من أهم القضايا اللي يفترض أن تشغل الرأي العام والقوة السياسية على وجه التحديد. في الحقيقة تاريخيا الأرض باستمرار هي كانت عامل حاسم في توزيع السلطة والثروة في السودان، يعني ملكية الأرض الحكام باستمرار استخدموها في تشكيل القوة المساندة، عايز فلان الفلاني يدعمك يتديه مشروع ولا قطعة أرض في المنطقة الفلانية، وفي نفس الزمن إذا كان في جهة أو قوة اجتماعية مناوة أو مململة أو متمردة برضو رشوتها بتتم عن طريق ملكية الأرض. دي حقيقة راكزة في تاريخنا كله، زي ما لاحظوا مثقفين كبار زي محمد إبراهيم أبو سليم كتب عن علاقات الأرض من الستينات، أو محمد إبراهيم نقد عنده أيضا كتاب مهم. رغم يعني التنبيهات دي، للأسف موضوع الأرض وملكية الأرض وحيازتها ظل في هامش اهتماماتنا، وده يعني حقيقة مدخل لكارثة. يعني باستثناء بعض حركات دارفور، حركات المقاومة في دارفور لما تكلموا عن التوطين وكده، ويعني إخراج الذين سطوا على الأراضي وهم من خارج السودان، بخلاف هؤلاء ما بنجد في برامج حزابنا السياسية وفي أدب العام أي مقولات حقيقية عندها علاقة بقضايا النزاع على الأرض في السودان. وفي الحقيقة هسي الأرض هي محور غالب الصراعات في السودان، يعني لو شفنا التكالب على الأرض في دارفور وممكن immediately نمشي الشمالية بنلقى نفس الإشكال، حتى أراضي ولاية الخرطوم نفسها فيها نفس الصراع والنزاع زي ما شفنا في الجريف أو في أراضي النيل الأبيض، والصراع اللي تم قبل أسبوع أسبوعين بين الجمعية والهواوير على أي حال والهواوير نعم على أي حال في مشكلة متعلقة بملكية الأرض. لو رجعنا لتاريخنا نكتشف انه السلطه المركزيه، يعني لو رجعنا حتى الفونج لورا شديد، الفونج كانوا معتمدين على العرف القبلي في تنظيم ملكيه الارض وفي حيازتها، ما كانوا بيتدخلوا. في دارفور المساله على النقيض، سلاطين دارفور اعتبروا الارض مملوكه للسلطان، والسلطان هو في بمنطقه الدوله الدارفوريه هو الدوله، فبمعنى اخر الدوله في دارفور سوري الارض في دارفور كانت في يد الحكومه المهديه. والمهدي من وقت مبكر حتى قبل سقوط الحكم التركي عنده مناشير حول ملكية الأرض، عنده منشور شهير في 1883 بيفتكر أنه ما في حاجة اسمها عرف فيما يتعلق بملكية الأراضي في السودان. هناك موقف إسلامي تبناه المهدي ومن خلاله شرع لمسائل ملكية وحيازة الأرض والاستفادة منها. القوانين السودانية كلها تبعت نفس المقولة أنه الأرض مملوكة للدولة، لكن مع ذلك بنكتشف الآن لغياب الإرادة السياسية يمكن أنه الطاقة عندنا هو ملكية القبائل للأرض، وأصبح عندنا تناقض ما بين ملكية الأرض للدولة أو ملكية الدولة للأرض وملكية القبائل. هذه الأراضي في السنوات الأخيرة رافقتها مسائل أخرى اللي هي الثروات الكامنة في باطن تحت الأرض زي الذهب والبترول. يعني لو مثلاً نضرب مثل بالصراع بين المعالي والرزاقات، أنا أفتكر أن هذا واحد من أهم النماذج لمسائل الصراع حول ملكية الأرض. رغم الشعارات الكثيرة المرفوعة على هذا النزاع، لكن جوهره عنده علاقة بحقول البترول، عنده علاقة بنقصان الأرض الرعوية بعد انفصال الجنوب. يمكن يكون في أسباب مساعدة أخرى زي إنشاء ولاية شرق دارفور أو تسليح الميليشيات وخلافه، لكن بنلقى أنه محاولة السيطرة على ملكية الأرض الحاملة للثروة هو جوهر هذا الصراع، وده جوهر متكرر في كل المناطق. حتى لما تقوم الميليشيات بحرق القرى مثلا وترتكب الفظايع، في النهاية المقصود هو تمليك هذه الأرض لفئة سكانية محددة وطرد الآخرين منها. والمسألة استمرت إلى أن وصلت أراضي الخرطوم نفسه. أنا أفتكر أنه انهيار الدولة الحديثة كله، في ناس بيختصروا المسألة دي في غياب هيبة الدولة ووجود عوامل أخرى بيئية وديمغرافية واقتصادية وكده، وصلت صراع القبائل حول ملكية الأرض خلاص إلى مداه. لا تتورع القبائل عن ارتكاب جرائم يعني بشعة في سبيل يعني السيطرة على الأرض.
طيب أستاذ محمد، يمكن أيضا من الظواهر الجديدة الفعضت الصراعات القبلية حول الأرض هو يعني إعطاء أو تأجير الأراضي الزراعية لسنوات طويلة للشركات الأجنبية أو توزيعها كمربعات لإنتاج النفط أو الذهب أو كده، وده خلى في يعني قانون الندرة الطبيعي في الاقتصاد بخلي في صراع حول الموارد النادرة.
هذا صحيح ولم يكن أمرا جديدا، يعني على الأقل مثلا جبال النوبة الزراعة المطرية، يعني المزارعين التقليديين اللي كانت الأراضي يعني توارثوها عن جد تم طردهم وإخلاؤهم منها، وتم تمليك المشاريع المطرية لأفراد ولرأس مال مهاجر من خارج المنطقة، وخلقت المسألة هذه ظلامات كبيرة جدا وسط السكان. نفس الشيء يتم في مناطق مختلفة، يعني الآن مع هذا النظام في مش بس سيطرة على أو محاولة السيطرة على الأراضي الزراعية خاصة الأراضي المطرية، في حتى على أراضي المدن اللي هو بغرض الاستثمار وخلافه، في يعني محاولة مستمرة يعني على تمكين بعض القطاعات من ملكية الأرض، وبالتالي فعلا يعني سواء كان على مستوى الحضر أو المدينة هناك تكالب قائم على يمكن بتحكمه فوضى شاملة لغياب القانون ولغياب هيبة الدولة ولعدم أو غياب الإرادة السياسية نفسها. العكس، النظام يستخدم الأرض كأداة يمكن زي ما أشرت قبل كأداة لتشكيل وإعادة تشكيل القوى الاجتماعية المساندة له واللي دعمه.
طيب أستاذ محمد، أنا عندي لك يعني سؤال أخير ونحن نقترب من ختام هذه الحلقة، يعني هل القبيلة التي أصبحت اليوم عامل تفتيت للوحدة الوطنية للنسيج الاجتماعي وللحمة السودانية، هل يمكن استصحابها مستقبلا ضمن مشروع وطني لبناء سودان موحد جديد؟
ده سؤال مهم جدا حقيقة، والمخيف فيه إنه صعود القبائل الواضح اللي شايفينه اليوم لحدينها أصبحت يعني مصدر رئيسي للسلطة السياسية وفي نفس الزمن أداة حاسمة كمان في العمل العسكري، ده بيعني إنه السودان كدولة قومية يتفكك بالفعل، يعني تفكك كدولة قومية وتم اختزاله لوحداته الصغرى اللي هي القبائل. يمكن الانهيار الشامل والكارثي زي ما شفناه في دول أخرى زي الصومال هو بالنسبة لي مسألة وقت حقيقة، إلا إذا تم استدراك جذري وإعادة نظر جذرية في المنطقة السياسية السائدة اليوم، حتى على مستوى الشلة الحاكمة حتى على مستوى رأس النظام نفسه شفنا اعترافات إنه صراع القبائل والقبلية أصبحت بتشكل تهديد للأمن القومي، وده صحيح. المشكلة اللي بتهمني أنا شخصيا وأرجو أنه يعني ينتهم أيضا كل هؤلاء الذين يبحثون عن بديل للنظام أن يفكروا فيها، اللي هي ما هو موقف القوى السياسية اللي بتناهض النظام القائم اليوم من مسألة القبيلة. بنعرف أنه نخبتنا السياسية على وجه العموم، يعني نحن اتربينا على شعارات الدولة القومية من بداية القرن العشرين برافعين شعارات القومية وكده ومدعالين على القبائل، وكلنا حافظين شعار العبادي وغيره والتني، نحن القومية النبيلة ما بندور عصبية القبيلة، تربي فينا ضغائن وبيلة وإلى آخره. ده الوجدان اللي نشأ به أو نشأت عليه النخبة السياسية. للأسف بالنسبة لأغراض بناء الدولة الأمة هذا أمر جيد، لكن في نفس الزمن خلقت يعني قربة ما بين النخبة السياسية وحقيقة مجتمع المتمثل في القبائل، بنتعالى على القبائل دون أن نفهم يعني وأوضاع هذه القبائل، دون أن نشغل أنفسنا ببرامج مفصلة على حاجات هذه القبائل. عندنا يعني برامج عامة بس بنقول تنمية كشعار وتعليم والقبائل حدود، لكن القبائل الآن يعني زي ما قلنا قبل شوية فرضت نفسها كحقيقة صلبة في المشهد السياسي والعسكري، محتاجين أو القوة البديلة محتاجة لموقف ورؤية واضحة جدا من هذه الصراعات، وكيف يتم استصحاب هذه القبائل في مشروع وطني إذا كان ده ممكن. أنا أفتكر إنه القوة السياسية وقوة المجتمع المدني لازم تكتشف إننا الآن حقيقة بنمر بمرحلة أو نقطة حرجة جدا في تاريخنا كله، وبنحتاج لتأسيس مشروع وطني يعني زي ما قلت بيعترف بمعضلة القبيلة وبعالجة في نفس الزمن في أفق وطني شامل. أنا أفتكر إنه القوى السياسية والاجتماعية محتاجة لإنها تستضمن في برامجها السياسية وفي أدب العام وكذا تدابير اقتصادية وسياسية وقانونية جذرية تعالج المسألة دي. أنا بالنسبة لي يعني على رأس هذه التدابير أن تتبنى القوى السياسية، وطبعا هذا الكلام قايم علينا جنعانين من النظام لأنه أخذ فرصة 25 سنة ولم يفعل شيء، العكس أغلب هذه الكوارث من نتائج سياساته. فعلى الأقل القوى البديلة أن تتبنى يعني بعض التدابير، أذكر منها التنمية المتوازنة وبرافقة إلقاء لسياسة اقتصاد السوق زي ما عشناه تحت هذا النظام. القوى هذه محتاجة أيضا لمواجهة مشكلة ملكية الأرض زي ما تكلمنا عليها، لازم تتم إزالة التعارض القائم الآن ما بين القانون وبين الأعراف، محتاجين إلى إعادة النظر في نظام الحواتير يعني اللي هو ملكية القبيلة لأرض الدولة السودانية، محتاجين أيضا لبرامج ومواقف تعيد النظر في سلطات الإدارة الأهلية، ما هي علاقة الإدارة الأهلية بالسلطات الولائية وبالسلطات المركزية، وما ما هي علاقتها بالفرد المنتمي للقبيلة المحددة. الأمر الآخر، محتاجين أيضا لترتيب أو إعادة ترتيب الهيكل الإداري، عندنا ولايات كثيرة جدا قائمة على أساس إثني وقبلي ولا تملك مقومات الولاية، محتاجين أيضا إلى تفكيك الميليشيات، هذا واحد من الأجندات الكبيرة جدا يفترض أن لا نماري في تضمينه في برامجنا، محتاجين لنزع السلاح القبلي وتفكيك الميليشيات، محتاجين أيضا إلى تبني آليات للمحاسبة. المحاسبة بتختلف تماما اللي بتكلم عنها، هي معتمدة على النظم الحديثة لفض النزاعات، يعني محتاجين نتخلى عن الاعتماد على مؤتمرات الصلح والجودية وإلى آخره من آليات الصلح التقليدية. أخيرا بفتكر أن الدولة في هذه البرامج محتاجة لأنه يكون عندها الولاية القانونية على أي جريمة مرتكبة باسم القبائل. الواقع الليلة القبائل قد يعني تهاجم قبيلة أخرى، وفي النهاية المسألة بتبقى وفق يعني آليات الصلح الدولي وخلافه عبارة عن دفع ديات. الدولة لا تتدخل كثيرا في يعني تطبيق القانون على هؤلاء الناس. أنا بفتكر إنه ولاية الإدارة الأهلية على المواطن حينما يرتكب جريمة يجب أن يتم إلغاءها، وأن تتخذ الدولة أو تتحمل الدولة الولاية العامة القانونية على أي جريمة ترتكب سواء كانت باسم القبيلة أو بأي اسم آخر. دي تدابير كلها، وممكن يضيفوا لها الناس أشياء أخرى. أنا أفتكر إنه حركتنا السياسية والاجتماعية اللي بتعمل على إرساء بديل لحالة التفسق الشامل اللي بنمر به الآن كسودانيين محتاج أن يستضمن هذه المسائل في برامجه.
أستاذ محمد النعمان، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية في هذا الموضوع الشائك، موضوع القبيلة، ونتمنى أن نفتح في حلقات أخرى قادمة معك لنتحدث بالتفصيل عن كل محور من المحاور التي تناولناها في هذه الحلقة. شكرا لك أستاذ محمد النعمان.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، وحقيقة المحاور كلها محتاجة لتفصيلات أكثر لأننا تكلمنا بشكل عام والموضوع شائك جدا. شكرا جزيلا على هذه الفرصة، ومع السلامة.